بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في رسالة أبي تميم بلال بن سعد فيما أدرك عليه الناس يتحاثون فيه. قال: أدركت الناس يتحاثون على الأعمال الصالحة، الصلاة والصيام والزكاة وفعل الخير، كانوا يتحاثون على فعل الخير. وكلمة الخير هذه كلمة عامة أو جامعة لكل ما فيه خير الدنيا والآخرة، تحاثون على الخير، على الإيمان، على التوحيد، على الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، العمرة، الصدقة، بر الوالدين، صلة الرحم، إحسان الجيران، صدق الحديث، أداء الأمانة، الوفاء بالعهد، تلاوة القرآن، ذكر الله عز وجل، فهذا كله خير، هذا كله خير. والله عز وجل يقول: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فإن من معاني الخير الدين. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، مراد به الدين. ويأتي الخير بمعنى المال، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. وإنه لحب الخير لشديد، حب الخير أي لحب المال، ويأتي الخير أيضا بمعنى الخيل، فإن الخيل معقود في نواصيها الخير. ويأتي الخير بمعنى النعم ويقابل الشر بمعنى النقم. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. خيرنا بمعنى المال. وهكذا بما يجده من الأجر والثواب في الدنيا وفي الآخرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره في الآخرة، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالتحاث على فعل الخير مطلوب، والدال على الخير له مثل أجر فاعله، كما في حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري في صحيح مسلم. دللت إلى طلب العلم، دللت إلى التفقه في الدين، دللت إلى الرباط في سبيل الله، دللت إلى الجهاد في سبيل الله، فهذه كلها أعمال خير. والله عز وجل يقول، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والخير الديني يأتي بالخير الدنيوي والأخروي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الخير لا يأتي إلا بخير، حديث أبي سعيد في الصحيحين. فإن الخير لا يأتي إلا بخير. وهكذا الجزاء من جنس العمل، إن عملت خيرا وجدت خيرا، وإن عملت شرا وجدت شرا، جزاء وفاقا. فالخير مأمور به، الخير يشمل الواجبات والمندوبات، ويشمل أيضا ترك المحرمات والمكروهات، كل هذا خير. قال: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي يتحاثون أيضا على أمر المعروف والنهي عن المنكر، وهذا أعمال جليلة، كيف لا، هذه من قواعد الدين، قواعد الإسلام، ومما يحصل به الصلاح للراعي والرعية والفرد والمجتمع. ومن أمر بالمعروف، المعروف الذي هو معروف شرعا، ونهى عن المنكر الذي هو منكر شرعا، ولم يكن في نهي عن المنكر مرتكبا منكرا، فإن هذا الأمر والنهي ما يأتي إلا على الأمة إلا بخير. والله عز وجل يقول في كتابه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. ويقول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. فالتحاث على أمر معروف والنهي عن المنكر مطلوب. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف، أمر بمعروف، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. فالتآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر مجلبة للخير، مدفعة للشر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والأمر معروف والنهي عن المنكر يعتبر من الصدقات المعنوية، كما في حديث أبي ذر أن ناسا جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، يتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ فإن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. ولا يتحاث على الأمر المعروف والنهي عن المنكر إلا أهل الغيرة والبصيرة والمحبة للدين والمحبة لانتشار الخير في أوساط المسلمين. ولا يخذل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا ضعيف الغيرة قليل الدين ضعيف التوكل على الله. يقول: لا داعي، لا تتكلم في هذا الأمر، لا تنكر كذا، هذا سيسبب، هذا سيفعل. لا، لا يمنع عنك هيبة الناس من أن تقول في منكر أو في شيء إذا رأيته أو سمعته. هذا المعنى حديث أبي سعيد رضي الله عنه. فلهذا ينبغي التحاث على الأمر المعروف والنهي عن المنكر، كل بحسبه. الرجل راع في أهله مسؤول عن رعيته، المرأة راعية في بيت أهلها مسؤولة عن رعيتها. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت وما يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يجد رائحة الجنة. فالأب يحرص على أمر معروف والنهي عن المنكر، الأم المرأة تحرص على أمر معروف والنهي عن المنكر، هكذا الرجل مع امرأته والمرأة مع زوجها، وهكذا كل واحد منهما مع أولاده ذكورا وإناثا، وهكذا مع أرحامهم وأقاربهم، وهكذا مع آبائهم أمهاتهم أجدادهم وجداتهم. تآمر معروف والنهي عن المنكر، لكن بالرفق واللين وبالتي هي أحسن وبالكلمة الطيبة وبالخير، فإن هذا ينفع. وهكذا في الأمر معروف النهي عن المنكر بالنسبة للجار للأصحاب، وهكذا لمن وجدتم على الطريق، تأمر معروف وتنهى عن المنكر. وهكذا واجب العلماء والدعاء إلى الله عز وجل والخطباء أن يقوموا بهذا الواجب، الأمر المعروف والنهي عن المنكر. والذي يقوم بهذا الواجب لا يظن أن الأرض ستفرش له بالورود والرياحين، لا، بل سيتكلم فيه ويشوه به ويطعن في مقاصده إلى غير ذلك. شيخنا رحمه الله كان يقول: الذي يعني ما يريد أحد يتكلم فيه يجلس في بيت أمه. هذا لا يمكن، تتكلم في الباطل، تتكلم في الزور وفي الشرور، وأنه ما أحد سيتكلم فيك، بل سيتكلم فيك ويحول كلامك على غير مراد، على غير مقصود، بل ويفترى عليك أيضا، فأنت لا تبالي، مر بالمعروف ونهى عن المنكر، وسيجعل الله عز وجل في ذلك خيرا عظيما. ولا تبالي بتهويلات أهل البدع وأهل الأهواء، وهكذا بأهل القنوات والإذاعات الذين يهولون الشيء على خلاف الواقع، لا تبالي به. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قيل فيه قد غوى، وقيل فيه صابع، وقيل فيه مجنون، وقيل ساحر، وقيل مسحور، وقيل كاهن، وقيل شاعر، وقيل كاذب وكذاب، وقيل مفتري. لماذا؟ وقد كان معروفا عندهم بأنه الصادق الأمين. لماذا؟ لأنه جاب الحق، أنه جاب الحق. وهذا من الابتلاء، إنسان يبتلى. فوطن نفسك يا أخي على الصدع بالحق، فاصدع بما تؤمر، واعرض عن المشركين، خذ العفو، وامر بالعرف، واعرض عن الجاهلين. لا بد من التآمر المعروف والتناهي عن المنكر، بذلك قوام هذه الحياة وصلاحها. مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استاموا على سفينة، فكان بعضهم أعلى وبعضهم أسفل، فكان في أسفلها إذا أرادوا الماء صعدوا إلى من فوقهم، فقالوا أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فهذا فيه سبب النجاة، الأمر معروف والنهي عن المنكر، فيه سبب النجاة. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا بأنجينا الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فإذا كان الشخص يجلس مع صاحب الباطل ولا ينصحه ولا ينكر عليه المنكر ولا يأمر بالمعروف، هذا من أسباب وقوع اللعنة. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فإذا نحرص على أمر المعروف والنهي عن المنكر بالتي أحسن، والرفق واللين، وبيان الحق والإيضاح له. وإن اتهمت بما ليس فيك فالله سيدافع عنك، وما تدري يا أخي لعل الكذب عليك هي دعوة إليك، لعل الكذب عليك هي دعوة إليك، فكن مخلص النية، صالح الطوية، مريدا ما عند الله. فهذا بحول الله ينفعك في الدنيا وفي الآخرة. فإذا السلف كانوا يتحاثون على هذا، على الأمر معروف والنهي عن المنكر. أبو إسماعيل أروي قال عرضت على السيف 5 مرات، لا يقال لي اترك دينك ولكن يقال لي اسكت، اسكت عن الحق. سهل، اعمل بالحق في نفسك لكن لا تكلم في أحد، ولا توضح ولا تبين، عرض على السيف، ما يقال لا يرجع عن دينك، ولكن يطلب منه السكوت، اسكت لا تكلم في أحد، لا تقل هذا باطل، لا تقل هذا شرك، لا تقل هذه ضلالة، لا تقل هذه جهالة. فهذا شاق على أهل الأغواء وأهل المصالح. نعم. فالأمر معروف والنهي عن المنكر متعين ومطلوب. والعجب ممن يجعل الشرك والبدع تراثا. إيش من تراث هذا؟ تراث إبليس. الشرك والبدع تراث من؟ تراث إبليس هذا. والتوحيد والسنة تراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يجب أن نستمسك به وندعو إليه ونفتخر به وندافع عنه. طيب نكتفي بهذا إن شاء الله، ما بقي الدرس القادم. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.